البائع سيبيع هذه السيارة نسيئة لأنه لا يملك أصلا النقد حتى يشتري السيارة نقدا، أليس كذلك؟ فيشتري هذه السيارة نسيئة لمدة سنتين بكم؟ ب50,000. ثم يقول البائع للمشتري أو المشتري للبائع: أنا أبيعك هذه السيارة. نفس الوقت هذا الرجل قد حتى لا يكون رأى السيارة، أليس كذلك؟ قد لا يكون رأى السيارة أصلا، أو رآها واتفق على أنني أريد هذه السيارة، أبرم العقد بين البائع والمشتري، ثم قال البائع: أنا أشتريها منك نقدا. إذن البائع سيشتري السيارة التي باعها للمشتري نسيئة، سيشتريها ماذا؟ نقدا. يقول: أشتريها منك بكم؟ ب40,000، وأعطيك الآن المال. إذن المشتري ماذا فعل؟ أخذ المال، أليس كذلك؟ وأخذ يسدد الدين الذي عليه قبل نسيئته لمدة سنتين. وضحت الصورة؟ يعني الآن البائع اشترى السيارة التي باعها للمشتري نسيئة ب50، اشتراها ماذا؟ ب40 نقدا، فقال له: اترك السيارة لا تأخذها، خذ 40,000 وهذه السيارة تصبح لي، وأنا أعطيك هذا المال، ثم أنت تسدد المال الذي كان على السيارة التي اشتريتها وهي نفس السيارة 50,000. هذا في حقيقته تحايل على الربا، أليس كذلك؟ كأنه يقول، هذا هو في حقيقة الصورة لو رجعنا، كأنه يقول: أنا لا أريد سيارة، أنا أريد أن تعطيني 50,000، تعطيني 40,000 وسأعطيك 50,000 نسيئة. تعطيني قرض كم؟ 40,000 وتسجلها علي كم؟ 50,000، أسددها لك بعد سنتين، يعني لمدة سنتين. لكن هذه الصورة واضحة بالتحريم، ربا صريحة، أليس كذلك؟ فيقول: إذن كيف نفعل؟ لا نستطيع أن نفعل هذا إلا أن نتحايل على الشرع. كيف نتحايل؟ نأتي بصورة بيع كما يفعل بعض الناس، يريد أن يتحايل على الربا، يقول: نأتي بصورة بيع نخدع الناس. ماذا تفعل؟ يقول: أنا سأشتري منك السيارة. هذا الرجل صاحب معرض مثلا، هو يقرض الناس بهذه الصورة، لكن ما يريد أن يقع في الربا الذي يزعم بأنه هنا صراحة ربا، أما هناك لا. قال: إذن كيف نفعل؟ قال: نتحايل. كيف نتحايل؟ قال: أنا سأكتب عقد بيني وبينك بأنني بعتك السيارة بكم؟ ب50، واضح؟ وسأشتريها منك ب40 حتى نسلك هذه المسألة الربوية، وبهذا لا نكون وقعنا في الربا. هذا هو بيعنا، ولا شك أن هذا البيع هو بيع محرم بنص حديث بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أشد من الربا الصريح. لماذا؟ لأن هذا فيه تحريم الربا أولا، ثم التحايل على الشرع، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ماذا تريد أن تفعل، أليس كذلك؟ وهذا هو فعل اليهود الذين يتحايلون على الشرع حتى يحللوا ما حرم الله. ولهذا من فعل هذا الفعل وهو التحايل حتى يحلل ما حرم الله، فإن فيه صفة من صفات اليهود، كما أخذنا البارحة الدرس في حديث عمر رضي الله عنه، ماذا قال لذلك الرجل الذي كان يبيع الخمر بقصد التحايل؟ قال: قاتله الله، ألا يعلم بأن هذا حرام؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: قاتل الله اليهود، إلى آخر الحديث. إذن الذي يتحايل على المحرمات حتى يحللها فإنه فيه سمة من سمات اليهود، ولهذا هذا كان أكثر في التحريم وأشد من الربا الصريح، أليس كذلك؟ ولهذا الحذر، كل الحذر من أن يقع الإنسان في الربا، وأن يقول: والله بعض الناس قال بجوازه. لا تنظر إلى بعض الناس، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ماذا قال الله في هذه المسألة، ماذا قال الصحابة في هذه المسألة. أما أنه قال فلان وقال علان هذا لا يصح، أليس كذلك؟ لو قيل لك فلان يقول، ما هو دليله؟ ما هي حجته في استباحة هذا الأمر؟ وإلا كل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا البيع هو بيع العينة، وهو بيع محرم. قال
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلح الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة. انظر ماذا سيحصل يا رسول الله، وأيضا مع تبايعكم بالعينة ماذا حصل؟ وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، كل هذا كناية عن الخلود إلى الدنيا وحب الدنيا. عن ماذا؟ عن حب الدنيا وكراهية الموت وكراهية الآخرة. لأن الإنسان إذا نسي بأن وراءه دار فيها حساب وفيها عقاب وفيها جزاء، لا شك أنه لا يبالي من أين أكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن آخر الزمان، لا يبالي أمن حلال أكل أو من حرام. وهذا واقع كثير من الناس إلا من رحم الله، لا يبالي. تقول له هذا حرام، يقول والله الناس يأكلون. وهل الناس يغنون عنك من الله شيئا يوم القيامة؟ لا يستطيع أحد أن ينجيك يوم القيامة إلا ما كنت تعمل من الأعمال الصالحة. فاحذر أن تستدل بالناس وبالكثرة، فإن الكثرة ليس الدليل على الصح على الصواب. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أليس كذلك؟ من الذي قال هذا؟ الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لا تغتر بالكثرة تقول والله أكثر الناس، لا، انظر ماذا قال رب الناس وماذا قال نبي الناس صلى الله عليه وآله وسلم. أما أنك تعتمد في استباحة ما حرم الله على ما فعل الناس، فالناس ليسوا بحجة وليسوا بدليل، إنما الحجة والدليل فيما قال الله وقال رسوله. أما ما عدا ذلك فلا شك أنه لا يعتبر حجة، والصحابة بعد ذلك تبع لأقوال الله ورسوله. ولهذا هنا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. نعم، إذا أخلد الإنسان إلى الدنيا فأن له أن يفكر في جهاد، لن يفكر في جهاد نفسه، ولن يفكر في جهاد شيطانه، ولن يفكر من باب أولى في جهاد عدوه. لماذا؟ لأنه أخلد إلى الأرض. ولهذا تجد الواحد لا يستطيع أن يجاهد شيطانه في عبادة أو في غيره، أليس كذلك؟ إذا أراد أن يفعل العمل الصالح يأتيه الشيطان يوسوس له ويحدث بأحاديث حدث ولا حرج، يصبح ما شاء الله مفتي له. إذا أراد أن ينكر منكر رأى من أخيه أو من صاحبه يقول له لا تقول، ربما يحصل وربما. ولهذا أخلد إلى الأرض. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، ما جزاؤه يا رسول الله من فعل ذلك؟ سلط الله عليه ذلا، وهذا هو الحال. سلط الله عليه ذل إذا تبايع بهذا الربا، إذا تعامل بالمعاملات الربوية، إذا أخذ يتحايل على الشرع، فإن رب الشرع لا يخفى عليه ولا تخفى عليه هذه الأمور. فما جزاؤه؟ أصيب بذل، سواء كانت جماعة أو أمة أو فرد، إذا تعامل بهذه المعاملات فإنه أصيب بماذا؟ بالذل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلط الله عليه ذلا لا ينزعه، لا يرفعه. هذا الذل يبقى وسيبقى حتى متى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. حتى ترجعوا إلى دينكم، هي الغاية. إذا رجعتم رفع الذل، وإذا بقيتم فيبقى هذا الذل. ولهذا الهمج والغوغاء الذين يطنطن ويشنشن حول الدعوة السلفية بأنكم أنتم تدعون الناس إلى هذا حرام وهذا حلال ونحن نريد ونريد أن نصل. هكذا يقولون، تريد تصل إلى ماذا؟ الأمور إنما تؤتى من أبوابها. كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو؟ هل كان يدعو كما يدعو أولئك الذين يهيجون الناس؟ لا. هل كان يدعو كما يدعو أولئك الذين يثبطوا من سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بحجة والله هذه قشور وأنتم تركتم اللباب، وبحجة أنكم أنتم في تخلف، تبحثوا في ماذا؟ تبحثوا في مسألة الثوب واللحية والسواك و و و و أنتم ما بحثتم فيما هو أهم. هذه أمور قشور. نقول والله بهذه سينتصر الإسلام والمسلمين. بماذا؟ باتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبتحقيق سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض سينتصر الإسلام والمسلمين. أما بالغوغاء وبالحماسات وبالهمج فلن يبقى إلا متأخر في الذيل، أليس كذلك؟ هذا لا شك فيه. ولهذا هذه الغوغاء وهذا الهمج الذي يرى في الساحة من بعض الناس ومن إضاعة سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أمور لا يعرفها السلف. ولهذا لماذا رفع الله سبحانه وتعالى السلف ورفع من قدرهم وشأنهم؟ لشدة اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ما كانت تأخذهم هذه الحماسات وهذه الزوبعات التي نراها ونسمعها وأصوات ونعيق ثم بعد ذلك خاوية على عروشها، أليس كذلك؟ نجد أنهم ما جروا على الإسلام إلا الويلات، جروا على الإسلام والمسلمين الويلات. هل أتوا بشيء؟ أما الدعوة السلفية ولله الحمد وإن كانت تمشي ببطء إلا أنها حققت للمسلمين أنهم رجعوا إلى دينهم، وحققت قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولهذا الذل سيرتفع باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرتفع بالحماسات، لا يرتفع بالعصبيات، لا يرتفع برفع الأصوات ونريد 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 ثم كما يقال في نفس المكان يحوم ولا يتقدم خطوة. ولهذا انظروا إلى ثمار الدعوة السلفية ولله الحمد، وانظروا إلى ثمار الجماعة الأخرى. الجماعة الأخرى ما جرت على المسلمين كما قلت لكم إلا الويلات. أما الدعوة السلفية ولله الحمد وإن كانت تمشي ببطء لكن ولله الحمد الثمار واضحة في رجوع الناس إلى دينه. أقول اعلم أن بيع العينة محرم عند جمهور العلماء. بيع العينة الذي بيناه وعلى بعض التفاسير الأخرى محرم عند جمهور العلماء، منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد وأتباعهم. وروي ذلك عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما والحسن، يعني وممن قال به الحسن أو إليه ذهب الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وهو مذهب الثوري والأوزاعي. بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين فإن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم مسألة العينة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس أفتوا بتحريم مسألة العينة وغلظوا فيها هذا التغليظ، وغلظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة، يعني غلظوا في هذا التغليظ في أوقات وفي وقائع مختلفة، فلم يجي عن واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة في ذلك، لم يجي عن واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة في ذلك، فيكون إجماعا، فيكون إجماع. يعني أيضا مما يدلك على تحريم مسألة بيع العينة إجماع من مضى من السلف، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله. انظر الموسوعة الفقهية في المجلد التاسع في صاد 96 وتفسير القرطبي في المجلد الثاني في صاد 63 والمبدع في المجلد الرابع في صاد 48 والإنصاف في المجلد الرابع في صاد 22 و300 وتفسير ابن كثير في المجلد الأول في صاد 21 و700 ومجموع الفتاوى في المجلد 29 في صاد 30 وكذلك في صاد 39 و400 والمغني في المجلد السادس في صاد 60 و200 وانظر كلام ابن القيم في تهذيب السنن كما في عون المعبود في المجلد التاسع في صاد 40 و200 وإعلام الموقعين في المجلد الثالث في صاد 38 و100 مسألة متعلقة بالعينة، هل التورق، هذه المسألة هي، هل التورق داخل في بيع العينة أو لا؟ هل التورق داخل، التورق نعم، هل التورق داخل في بيع العينة أو لا؟ انتبه، ما هو التورق؟ سأشرح لكم أولا ثم نشرح بعد ذلك بشرحه كتابة. التورق نحن علمنا بأن العينة أن يأتي زيد من الناس إلى بكر ويقول له: أريد أن أشتري منك هذه السيارة، وهو في حقيقة الأمر لا يريد السيارة وإنما يريد ماذا؟ المال. فيقول للبائع: أشتري منك هذه السيارة ب50 نسيئة، ثم يشتريها البائع منه ب40 ماذا؟ نقدا، فيعطيه المال ثم يسدد المشتري هذا المال نسيئة لمدة سنتين مثلا. هذا البيع بينا بأنه بيع عينة محرم. الآن مسألة التورق شبيهة بهذه إلا أنها تختلف من جهة البيع الثاني، بمعنى أن زيد من الناس لا يريد أصلا السيارة مثلا، يريد المال مثلا، يريد المال، فيأتي إلى عمرو فيقول له: يا عمرو أريد أن أشتري منك هذه السيارة فيقول عمر أنا أبيعك هذه السيارة ماذا؟ نسيئة. بكم؟ ب50,000. هو في حقيقة الأمر لا يريد السيارة وإنما يريد النقد، فماذا يفعل؟ يأخذ هذه السيارة من عمر ويذهب إلى رجل ثالث يقول له أبيعك هذه السيارة ب40 نقدا. وضحت الصورة؟ يعني الآن دخل معنا رجل ثالث مشتري لهذه السيارة. لماذا سماها العلماء التورق؟ لأنه في حقيقة الأمر لا يريد السلعة وإنما يريد النقد والورق، يريد المال، لا يستطيع أن يأتي بالمال إلا بهذه الصورة. فماذا يفعل؟ يعني تحايلا مثلا، لا يستطيع أن يأتي إلا بهذه الصورة، يأتي إلى عمر فيقول له بيعني السيارة ب50، ثم يقول حتى لا أقع في العينة وأرجع بيع السيارة لمن؟ لعمر. أذهب إلى بكر طرف ثالث وأقول له أشتري أو أبيعك السيارة بكم؟ ب40,000. إذن سيصبح عليه كم؟ 50,000، وحصل على مال كم؟ تورق 40,000، حصل على 40,000. هل هذه الصورة جائزة أو ليست بجائزة؟ واضح الصورة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هي مسألة التورق. وضحت لكم مسألة التورق؟ نعم. بالقاف، التورق وليس التورق، التورق في الصلاة. أنا نبحث في مسألة التورق، يريد أن يتورق، يريد مال ورق. واضح؟ إذن هذه هي صورة التورق، واضحة ولا مش واضحة؟ لا، أنا الآن أتيتك قلت أريد أن أشتري منك السيارة، أنا ما عندي مال، أنا حقيقة الصورة أريد أصلا المال، فأقول أنا أريد أن أشتري منك السيارة هذه ب50,000 نسيئة، أنا ما عندي مال. تقول خلاص أنا أحسب عليك 50,000 نسيئة لمدة سنتين، أخذ السيارة أذهب إلى مثلا إسماعيل، أقول له يا إسماعيل هذه السيارة أنا اشتريتها الآن، أنا الآن في نيتي لا أريد أصلا السيارة، أريد ماذا؟ الورق. فأقول له تشتريها مني ب40 نقدا، انظر لها ما شاء الله جديدة ما استخدمت أبدا. يقول والله سيارة ما شاء الله 10,000 نقصت وهي جديدة لم تستخدم، لا شك أن هذا هذه فرصة. فيقول خلاص أنا أعطيك 40,000. فيأخذ هذا، أنا أخذ المال من إسماعيل كم؟ 40,000، ويصبح علي 50,000 لك أنت. وضحت الصورة؟ هذه هي مسألة التورق. هذه المسألة هل هي جائزة شرعا أو ليست بجائزة شرعا؟ هذا ما سنبحث فيه. أقول التورق هو، حتى لا تنسوا المستقبل، أن يشتري الإنسان السلعة نسيئة لغير قصد الانتفاع بها. انتبه، لغير قصد الانتفاع بها، وإنما لبيعها بثمنها، يعني حتى ينتفع بماذا؟ وإنما لبيعها بثمنها، يعني حتى ينتفع بالثمن. إذن هو لا يقصد الانتفاع بالسلعة، لكن انتبهوا إلى قولنا لغير الانتفاع بها. لو أنني أتيت إلى زيد من الناس وقلت له أنا أشتري، وأنا أريد حقيقة الصورة، أنا أريد أشتري السيارة حقيقة، أريد الانتفاع بها، اشتريت السيارة ب50,000 وأنا حقيقة أريد الانتفاع، النية أنني أريد الانتفاع، أخذت السيارة ظلت معي فترة ثم بعد ذلك قلت أنا لا أريد هذه السيارة، بعتها للثالث، هل هذه داخلة في التورق؟ لا، لأنني عندما اشتريت السيارة إنما اشتريتها بقصد الانتفاع، ثم ملكت هذه السيارة، البيع صحيح، لكن الصورة الأولى أصلا ما قصدت الانتفاع وإنما قصدت التورق. هذه هي الصورة التي اختلف فيها العلماء والتي يبحث فيها العلماء. وضح لكم التفريق؟ ففرقوا، ما يقول والله زيد من الناس اشترى سيارة بأقساط مثلا نسيئة وانتفع بها مدة سنة، نقول خلاص ما يجوز تبيعها أبدا، محرم أبدا، لا يقول بهذا عاد. وضح لكم الفرق؟ الصورة التي فيها الخلاف هو أنه يقصد التورق في الشراء الأول. وضح لكم؟ أما لو أنه قصد الانتفاع واشتراها نسيئة ثم بعد فترة بدا له أنه لا يريد، فهذا أمر جائز، والأعمال بالنيات. وضح لكم الفرق؟ تفرقوا. البحث الذي في هذه المسألة ومسألة التورق هي الصورة الأولى التي نحن ذكرناها، أنه يشتري السلعة لغير قصد الانتفاع، وإنما يشتريها لماذا؟ للتورق. ما يملك مال مسكين، يريد المال. كيف يأتي بالمال؟ يأتي بهذه الصورة، يتحايل حتى يصل إلى المال. إلى هنا واضح؟ نقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والراجح أنها محرمة بهذه النية. الراجح في هذه المسألة إذا كانت النية هذه موجودة أنها محرمة بهذه النية، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية، إلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك تلميذه ابن القيم، وقال يعني ابن القيم رحمه الله، وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق. شيخ الإسلام رحمه الله كان يمنع من مسألة التورق وروجع فيها مرارا. يعني شيخ الإسلام يأتونه مرارا وتكرارا في نفس المسألة، يراجعونه يا شيخ الإسلام كذا وكذا، مخرج كذا كذا، وهو يرفض، إلا أنها محرمة. وروجع فيها مرارا وأنا حاضر، يعني وأنا جالس في مجلس شيخي، وشيخي يراجع في هذه المسألة مرارا وتكرارا، وهو ماذا يقول؟ قال فلم يرخص فيها، يعني ما رخص في مسألة ماذا؟ التورق. فلم يرخص فيها، وقال المعنى الذي لأجله حرم الربا، المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه. يقول أصلا الربا المحرم بمسألة العين هو هذا، أليس كذلك؟ الذي يأتي يتعامل بالعين إنما يريد التورق، لا يريد السلعة، وهذا الذي سيأتي ببيع التورق ماذا يريد؟ لا يريد حقيقة السلعة، وإنما يريد التورق. فما الفرق؟ إلا أنه مسكين كما قال شيخ الإسلام سيتكلف أنه يبحث عن مشتري ثالث، بخلاف الصورة الأولى بيع العينة نفس المشتري ما شاء الله موجود، أما الصورة الثالثة سيتكلف بالبحث عن طرف ثالث حتى يتخلص من هذه السلعة التي لا يريدها، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله والمعنى أو المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها. انظروا إلى دقة فقهه رحمه الله وإلى علمه. يقول فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه محال، أليس كذلك؟ يقول الشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما أعلى منه، لأن مسألة التورق أعلى في الكلفة وفي الضرر من بيع العينة، لأن بيع العينة في الصورة الأولى وإن كان التورق وبيع عينة في الصورة الأولى من بيع العينة لن يجد تلك المشقة، أولا المشتري موجود والسعر متفق عليه، بخلاف التورق مسكين في الصورة الأولى قد يبيع السيارة بأربعين، لكن في الصورة الثانية قد يقول المشتري أنا ما أشتريها منك بأربعين، أشتريها بثلاثين، ستكون خسارة أشد، أليس كذلك؟ لأنه غير متفق معه، بخلاف الصورة الأولى متفق أصلا مع البائع بأنه سيكون كذا وكذا. ولهذا هل الشرع يحرم الضرر الأدنى ويترك الضرر الأعلى؟ قال شيخ الإسلام أبدا، هذا ما يعرف في الشرع، وإنما ما حرم وهو أدنى فمن باب أولى أن يحرم ما فهو أعلى منه. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل في مجموع الفتاوى يعني شيخ الإسلام رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز أنه قال، انظروا ماذا قال: التورق أخيه الربا. التورق أخيه من؟ الربا. يعني ما شاء الله التورق والربا إخوان. هذا كلام من؟ عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رحمه الله. وقال شيخ الإسلام: وقال ابن عباس إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس. يعني يقول إذا أخذت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس في هذا البيع. وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم، وكلكم يعلم بأن الدرهم بالدرهم ربا، أليس كذلك؟ ما لم يكن مساوي له ويد بيد كما سيأتي إن شاء الله في مسائل الربا. يقول شيخ الإسلام: ومعنى كلامه، يعني معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه، إذا استقمت، يعني إذا قومت السلعة بنقد، واضح؟ تقيم، واضح لكم؟ إذا قومت السلعة يعني قيمت السلعة. إذا قومت السلعة بماذا؟ بنقد، وابدعتها إلى أجل، فإنما مقصودك ما هو؟ دراهم بدراهم. ومسألة التورق كذلك، الذي يشتري فإنما مقصوده ماذا؟ دراهم مقابل دراهم. يأتي يريد السلعة، لا، ما يريد السلعة، هو يريد أن يأخذ هذه السلعة لأجل دراهم، فكأنه يقول: خذ دراهم الأول وبيعني دراهم أيها الثاني. واضح؟ وضح لكم؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإنما مقصودك دراهم بدراهم. هكذا التورق يقوم السلعة في الحال ثم يشتريها إلى أجل بأكثر من ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله. انتهى كلامه. وذكر، أقول وذكر صورا أخرى، يعني شيخ الإسلام من رجع وجد أنه ذكر صور أيضا أخرى داخلة في العينة والتورق. قلت: ومن نظر إلى بيع العينة علم أن المراد الحقيقي من هذا البيع إنما هو المال لا السلعة، أليس كذلك؟ الذي يأتي في بيع العينة لو سددنا النظر نجد أنه إنما يقصد ماذا؟ المال، ما يقصد السلعة، أليس كذلك؟ إنما المراد الحقيقي قلنا من هذا البيع إنما هو المال لا السلعة، وهو التورق. فيأتي المشتري يشتري السلعة وهو لا يريدها، فيشتريها بنسيئة ثم يبيعها للبائع نقدا. هذا بيع العينة، أليس كذلك؟ لأنه يريد المال، ف فلا فرق بين أن يبيعها للبائع أو لغيره، لا فرق. لو نظرنا سواء باعها لنفس البائع الأول الذي اشترى منه أو باعها لغيره، لا فرق. مسألة أنه يريد المال والتورط موجودة، أليس كذلك؟ لأنه لما جاء إلى البائع إنما يريد المال لا يريد السلعة. وكذلك هنا سواء باعها للأول أو باعها لرجل آخر الصورة باقية، لأنه لا يريدها بل يريد المال. قلنا فلا فرق بين أن يبيعها للبائع أو لغيره، حيث إنه اشترى السلعة نسيئة، لا أنه يريدها بل يريد المال، فكأنه دفع مالا كثيرا نسيئة، كأنه دفع مالا كثيرا نسيئة في مقابل مال قليل نقدا. هذه الصورة، أليس كذلك؟ لو نظرنا في حقيقة أنه دفع مال كثير نسيئة، لأنه سيسدد في مقابل مال نقدا قليل، واضح؟ في مقابل مال قليل نقدا، فهو تحايل على الربا، والله أعلم. انظر المبدع شرح المقنع في المجلد الرابع في صاد 49، والفروع له أيضا، يعني لابن مفلح، لابن مفلح، والفروع له أيضا في المجلد الرابع في صاد 26 و100، في المجلد الرابع في صاد 26 و100، والإنصاف في المجلد الرابع في صاد 24 و300، وتهذيب السنن لابن القيم كما في عون المعبود في صاد، في عون المعبود في المجلد التاسع في صاد 49 و200، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام في المجلد 29 في صاد 30 وصاد 2 و300 وصاد 31 و400 وصاد 34 و400 وصاد 46 و400 وصاد 500، وإعلام الموقعين في المجلد الخامس في صاد 86 وكشاف القناع في المجلد الثالث في صاد 86 و100.
نعم. مقابل
يعني درهم مقابل درهم، سيأتيك هذا في الربا إن شاء الله، سنعطيك تفصيل دقيق تضبط به هذه المسائل كلها، واضح؟ لكن الآن احفظ مسألة العينة ومسألة التورط بهذه الصورة، واضح لك؟ يعني اضبط هذا حتى نأتي إن شاء الله، سيعقد المصنف باب كامل في الربا، وسنبين لك إن شاء الله مسائل الربا، بيع الدرهم بالدرهم وبيع الملح بالملح وبيع الذهب بالذهب والفضة كل هذا سنبينه إن شاء الله، واضح؟ نعم.
سادسا، بيع الأجل بزيادة في الثمن، بيع التقسيط.
نعم، وهذه مسألة مهمة جدا يقع فيها كثير من الناس إلا من رحم الله، وهو بيع التقسيط. ما هو بيع التقسيط؟ بيع التقسيط هو أن يأتي المشتري إلى البائع يقول له هذا الكتاب بكم، يقول هذا الكتاب نقدا ب10 دراهم نسيئة ب13 درهما، وضح لكم؟ هذا البيع يعرف ببيعتين في بيعة، وسيأتي بيانه إن شاء الله الآن وتفصيله الكلام الذي قدر فيه بين أهل العلم، وهو ما هو الراجح إن شاء الله في هذه المسألة. وضح لكم بيع التقسيط؟ ليس مراد بيع التقسيط المطلق لأنه يجوز، ولكن المراد به بيع التقسيط الذي بأجل أو بنسيئة يكون زيادة في الثمن، فالسلعة يتغير ثمنها، إذا باعها نقدا بعشرة باعها نسيئة بخمسة عشر، هذا لا شك أن الزيادة فيه ربا، وإن خالف من خالف، وسنبين لكم من قال بهذا القول إن شاء الله. قال:
انتشر في هذه الأيام بيع الأجل بزيادة في الثمن، وهو المعروف بيع التقسيط.
نعم، وهذا الأمر انتشر في هذا الزمان، وبعضهم يهون فيه، وهو والله ليس بالهين، لأنه داخل في الربا، ومن نظر وسدد النظر علم أنه لا يخرج من الربا وعن الربا. لماذا؟ لأنه داخل في بيعتين، في بيع كما سيأتي. قال:
وهو كما هو معلوم بيع السلعة بأقساط مع زيادة في الثمن مقابل هذا التأجيل، كان تكون.
نعم، يقول: وهو كما هو معلوم بيع السلعة بأقساط مع زيادة في الثمن مقابل هذا التأجيل، يعني يبيع هذه السلعة نقدا بعشرة، لكن تريد أن أؤجل المبلغ، أقسط المبلغ نسيئة، إذا تعطيني زيادة خمسة دراهم زيادة على النقد، هذا بيع التقسيط بزيادة. أما إذا كان بيع تقسيط بدون زيادة هذا جائز لا شك فيه، يعني يبيع هذه السلعة بعشرة دراهم نقدا ونسيئة بعشرة دراهم، هذا البيع ليس البحث، واضح؟ إنما البحث في البيع الذي فيه الزيادة في الأجل، هذا هو الذي سنخوض فيه. وضحت لكم الصورة أو غير واضحة؟ واضحة. نعم،
كأن تكون السلعة نقدا بألف مثلا فتباع بالتقسيط بألف ومئتين، وهذا البيع من البيوع المنهي عنها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
نعم، هذا البيع من البيوع المنهي عنه، ما الدليل على تحريم هذا البيع؟ نقول: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. ما معنى أوكسهما؟ فله أوكسهما يعني الخسارة البيع بالسعر الأصلي، أو الزيادة تعتبر ربا. انظر إلى هذا الحديث، واضح، من باع بيعتين في سلعة واحدة في بيعة فله إما أن يأخذ، فله أوكسهما يعني إما أن يأخذ أصل البيع بدون زيادة، وإلا فالزيادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربا. إذن ربا، واضح، إذن هذا من البيوع المنهي عنه، من البيوع المحرمة. أقول: وكذلك مما يدلك على تحريم هذا البيع أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. انظر إلى هذا الحديث، نهى عن بيعتين في بيعة، وهو حديث حسن. انظر الإرواء رقم في صاد، انظر الإرواء في المجلد الخامس في صاد 49 و100، من أراد أن يتتبع طرق هذا الحديث فليرجع إلى الإرواء يجد ما ذكر الشيخ هنا. وكذلك يعني مما يدلك على التحريم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل شرطان في بيع، لا يحل شرطان في بيع، وهو حديث حسن. انظر الإرواء رقم 5300 و1000. وكذلك كل هذه الأدلة تدل على تحريم بيع ماذا؟ بيعتين في بيع، بيع التقسيط بزيادة. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود قال الصفقة في الصفقتين ربا، الصفقة في الصفقتين ربا، والحديث صحيح. انظر الإرواء رقم 700,000 والسلسلة الصحيحة في المجلد الخامس في صاد 20 و400، وفي رواية قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يحل صفقتان في صفقة، لا يحل صفقتان في صفقة. كلكم يعلم صفقتان يعني لا يحل بيعان في ماذا؟ في بيعة. لا يحل صفقتان في صفقة، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. هؤلاء كلهم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة هي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا لعن رسول صلى الله عليه وآله وسلم أحد فهذا أمر خطير، لأنه لا ينفك من حالتين، إما أن يكون دعاء ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب، وإما أن يكون خبر وما أخبر عنه الصادق المصدوق واقع لا محالة، أليس كذلك؟ ولهذا الحذر، ولهذا لا شك أن اللعن من الكبائر، يعني يعد في الكبائر كما هو معلوم عند العلماء. قال وموكله وشاهده وكاتبه. انظر الصحيحة، يعني السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس في صاد 20 و400، وقال وسنده صحيح ولا يضر ما يشنشن به بعضهم. والله من قال بهذا البيع بالتحريم؟ هذا البيع مدون عند العلماء من السلف، معروف عندهم. يكفي أن ترجع وتنظر في بداية المجتهد في هذه المسألة، تجد أنه ذكر أيضا من البيوع في بيع في هذا البيع حديث من باع بيعتين في بيعة، ذكر أيضا هذا البيع عن العلماء، يكفيها أليس كذلك؟ فما بالك إذا قلنا لك بأنه قال به طائفة من أهل العلم وهم جهابذة كبار فحول. ولهذا أقول وتحريم هذا النوع من البيع الذي ذكره المصنف ذهب إليه طائفة من أهل العلم، منهم راوي أولا راوي الحديث